يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما، ولهذا قال بعده: فإن أحصرتم أي صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما. ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم، وقال مكحول: إتمامهما إنشاؤهما جميعا من الميقات. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري قال: بلغنا أن عمر رضي الله تعالى عنه قال في قول الله: وأتم الحج والعمرة لله، من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخر، وأن تعتمر في غير أشهر الحج، إن الله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات. وقال السدي في قوله: وأتم الحج والعمرة لله، أي أقيم الحج والعمرة. وقال قتادة عن زرارة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: الحج عرفة والعمرة الطواف. وكذا روى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة في قوله: وأتم الحج والعمرة لله، قال: هي قراءة عبد الله، وأتم الحج والعمرة إلى البيت، لا يجاوز بالعمرة البيت. قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير، فقال: كذلك قال ابن عباس. وقال سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: وأقيم الحج والعمرة إلى البيت. وكذا روى الثوري أيضا عن إبراهيم عن منصور عن إبراهيم أنه قرأ: وأقيم الحج والعمرة إلى البيت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسبق الكلام على هذه الآية أو على أولها، وأن أرجح الأقوال في المراد بالإتمام هو أن يكمل أعمال الحج والعمرة إذا دخل في واحد منهما، وذلك أن الإنسان لا يسعه بحال من الأحوال أن يرفض الإحرام، لكنه إذا أحصر فقد جعل الله عز وجل له مخرجا. ولهذا قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فذلك قاطع للإتمام الذي أمره الله عز وجل به. وعلى كل حال، وعبارة من قال بأن الحج عرفة إتمامه تم الحج والعمرة لله، وأن العمرة الطواف بالبيت، فذلك باعتبار أن العمرة لا يجاوز بها البيت، بحيث إنه لا يطلب منه أن يأتي الجمار إلى منى أو إلى مزدلفة أو إلى عرفة أو نحو ذلك. وأما الحج فإن ذلك لا يكفي في طبيعة الحال، وركنه الأكبر هو الوقوف بعرفة. نعم، هذا معنى قول من قال بأن الحج عرفة والعمرة الطواف. وليس معنى ذلك أنه إذا طاف فإنه قد أتى بما طولب به وأتم العمرة، لا، ولكن الطواف هو أصل في العمرة، والعلماء يختلفون في السعي كما هو معروف ما لا يختلفون في الطواف. فإذا جاء البيت وطاف به فإن ذلك قد حصل به معنى الزيارة التي أخذ منها اسم العمرة، الزيارة لبيت الله على وجه القربة والنسك على وجه مخصوص، ثم عليه أن يطوف وأن يقصر أو يحلق. كذلك في الحج إذا وقف بعرفة فليس معنى ذلك أن هذا منتهاه، بل بقي عليه المزدلفة والجمار والبقاء في منى إلى غير ذلك من طواف الإفاضة، وهو ركن، والسعي إن كان لم يسعى سعي الحج.
وقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة 6 أي عام الحديبية، حين حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الوصول إلى البيت، وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها، وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي، وكان 70 بدنة، وأن يحلقوا رؤوسهم، وأن يتحللوا من إحرامهم. فعند ذلك أمرهم عليه السلام بأن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا، فلم يفعلوا انتظارا للنسخ حتى خرج فحلق رأسه ففعل الناس، وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلقه، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال: في الثالثة والمقصرين.
يعني هؤلاء الذين لم يحلقوا وإنما قصروا، في البداية الذين أصلا تأخروا وتباطؤوا في الحلق، هل كان ذلك اعتراضا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره؟ الجواب لا، لكنه ذكر الجواب هنا ضمنا، قال: انتظارا للنسخ. وإلا هؤلاء هم خيار الناس، وهم أعظم مبادرة إلى امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا هو المراد، أنهم كانوا يؤملون بهذه المراجعة والتأخر أن يحصل بذلك نسخ، كما قال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: ما أراك إلا لخولة، ما أراك إلا قد بنتي منه، وهي لا تزال تراجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرد عليها هذا الكلام مرة بعد مرة. فليس معنى ذلك أنها معترضة على حكم الله عز وجل، وإنما كانت تؤمل أن ينزل الله في أمرها شيئا فيكون فيه مخرج، فأنزل الله قد سمع له. وإلا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فأين قول الله عز وجل: ويسلم تسليما؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. فليس معنى ذلك أنها أبطأت أو أن هؤلاء الصحابة أبطأوا اعتراضا على حكم الشارع، وإنما المقصود أنهم كانوا يرجون أن ينزل الله عز وجل غير ذلك. وهنا في قوله صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة، النبي صلى الله عليه وسلم قاله في عام الحديبية: رحم الله المحلقين، لما أمرهم بالحلق، وقاله أيضا في مكة مرة أخرى: رحم الله المحلقين. فالمقصود هنا ما وجه ذلك رحم الله المحلقين هنا في الحديبية ليس في مكة؟ قاله مرتين عليه الصلاة والسلام، مرة في مكة فيحمل على إطلاقه وعمومه، وفي الحديبية من أي وجه؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما حلق أمر الناس أن يحلقوا قال: رحم الله المحلقين ثلاثا؟ يعني أن المحلقين حلقوا رؤوسهم بالأنس، معناها لن يكون هناك عمرة خلاص في هذه السفرة، سيرجعون. أما غيرهم من المقصرين فإنه قصر لأنه يؤمل أن سيكون هناك شيء آخر، فيبقى له شعر يستطيع حلقه في النسك إذا وصل البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين. الله أعلم.
فقد كان اشتركوا في هديهم ذلك كل سبعة في بدنه، وكانوا 1400، وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم، وقيل بل كانوا على طرف الحرم، فالله أعلم.
أي نعم، يعني هي الحديبية جزء منها في الحل وجزء منها في الحرم، فكانوا في الناحية التي تلي الحرم من الحل وتعرفون كلام أهل العلم في هذا، هل النبي صلى الله عليه وسلم قدم هديه إلى منطقة الحرم فنحر فيه، أو أنه نحر في الحل؟ هذه مسألة معروفة، ومنطقة الحديبية معروفة، وأنت جاي من طريق جدة إذا وصلت إلى الشميسي تعرفونه هي إلى اليسار من تلك الناحية.
والحصر أعم من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال، وهو التوهان عن الطريق أو نحو ذلك.
نعم، هذه مسألة مشهورة وتكلمنا عليها في شرح المقنع، ذكرنا الآثار هناك، هل الإحصار يكون بالعدو فقط؟ وقد قال الله عز وجل: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذا أمنتم، فهم أشهر ما استدل به من قال بأن الإحصار إنما يكون بالعدو لا بالمرض والكسر والعرج وما أشبه ذلك. أشهر ما استدل به ثلاثة أمور: لفظة أحصرتم، هذه الصيغة من أهل العلم من قال إن هذه الصيغة أحصرتم ليس معناها حبستم أنفسكم، وإنما وقع الإحصار من غيركم يعني بالعدو، ففرقوا في الصيغة بين أحصرتم وحصرتم. فهؤلاء يقولون إن أحصرتم معناه حصركم غيركم، وقع عليكم الإحصار من غيركم. والأمر الثاني أنهم قالوا أن هذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم بحصر العدو. الآية هذه لا تنفصل عن سبب وملابسات النزول، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وكذلك أيضا أن الله قال بعده فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذه ثلاثة أشياء من أشهر ما ذكروا في الاستدلال على أن الحصر يكون. وعلى كل حال الأقرب أن الإحصار لا يختص بذلك، وأن هذه المناسبة وإن كان الإحصار فيها بسبب العدو إلا أن ذلك لا ينحصر فيه، بل كل ما عاق الإنسان عن الوصول إلى البيت أو إتمام النسك فإن ذلك يكون من قبيل الإحصار، وللإنسان أن يتحلل بعد أن ينحر هديه أو يذبحه. وحتى قول الله عز وجل فإن أحصرتم، من أهل العلم من قال بأن ذلك ليس بحصر العدو وإنما أحصر بمعنى حبستم أنفسكم، بسبب المرض أو أقمتم بسبب حصر العدو لكم، أقمتم يعني جعل ذلك ناشئا منهم. فإن أحصرتم، مثل ابن جرير الطبري رحمه الله يرى أن أحصر إنما يكون بحبس الإنسان نفسه، كما في قوله تعالى في الآية الأخرى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. بعض أهل العلم يقول أحصروا في سبيل الله بمعنى حصرهم العدو، فإذا نظرت في كلام ابن جرير في تلك الآية تفسيرها يرد على هؤلاء بقوة ويقول ليس ذلك بحصر العدو، تج عليهم بنفس التركيب نفس تصريف اللفظة أحصرتم، يقول هذا لا يكون بحصر العدو وإنما حبستم أنفسكم، حبسوا أنفسهم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، أي حبسوا أنفسهم بإقامتهم على الجهاد وتركهم التقلب في الأرض لتحصيل ألوان المكاسب. ويقول لو كان ذلك بسبب حصر العدو لهم لقال للفقراء الذين حصروا في سبيل الله، شوف عكس أصحاب القول الأول. ومن أهل العلم من يقول أحصر تأتي لهذا وتأتي لهذا، يحصل بسبب العدو وما يحصل بحبس الإنسان نفسه وإن لم يحبسه غيره. فعلى كل حال ذكرنا هناك في شرح المقنع آثارا صحيحة عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أن الإحصار يكون بسبب المرض والكسر وما أشبه ذلك، كل ما وقع على الإنسان مما يعوقه عن الوصول إلى البيت فهو إحصار.
روى الإمام أحمد عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. قال فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما فقال صدق.
طبعا مسألة المحصر هل يلزمه أن يأتي بنسك آخر بدلا منه؟ الذين يقولون يجب ذلك يحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من قابل، والذين يقولون لا يجب ذلك يقول الله عز وجل لم يأمر به وإنما قال فما استيسر من الهدي. وما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أنه يجب أن تكون العمرة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر كل من خرج معه من تحلل أن يعتمروا، وإنما كان ذلك على سبيل المقاصة كما قال الله عز وجل والحرمات قصاص والاستيفاء فهو لا يصدوهم عن البيت، فكان من عهدهم أن يعتمر المسلمون من قابل. والمسألة على كل حال محلها الفقه وسبق الكلام عليها.
فأخرجه أصحاب الكتب الأربعة وفي رواية لأبي داود وابن ماجه من عرج أو كسر أو مرض فذكر معناه، رواه ابن أبي حاتم. ثم قال وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وعطاء ومقاتل بن حيان أنهم قالوا الإحصار من عدو أو مرض أو كسر. وقال الثوري الإحصار من كل شيء آذاه. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني.
نعم، هذا طبعا إذا حصل هذا الاشتراط عند الإحرام ولا بد فله أن يتحلل من غير أن يذبح، لا إشكال عليه، يتحلل ولا شيء عليه إذا اشترط. لكن إذا ما اشترط
فرواه مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بمثله، فصح الاشتراط في الحج لهذا الحديث. وقوله تعالى فما استيسر من الهدي، روى الإمام مالك عن علي بن أبي طالب.
يعني إيش التقدير؟ فما استيسر من الهدي فالواجب، فإن أحصرتم فالواجب ما استيسر من الهدي، أو فعليكم ما استيسر، فعليكم ما استيسر من الهدي. هذا باعتبار أن ما في محل رفع، فالواجب ما استيسر، فعليكم ما استيسر، ويمكن أن تكون في محل نصب، فاذبحوا أو فانحروا ما استيسر من الهدي.
روى الإمام مالك عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول فما استيسر من الهدي شاه. وقال ابن
هذا عبد، هذا قول الجمهور، لأن الله قال ما استيسر، يعني ما تيسر لك مما يصح أن يقال عنه هدي، وأدنى ذلك شات وأعلاه البدنة، فإن ذلك يجزيه، والله لم يحدد شيئا دون شيء. فما استيسر من الهدي ما تيسر لك، هذا قول الجمهور.
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه الهدي من الأزواج 8 من الإبل والبقر والمعز والضأن. وروى عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله فما استيسر من الهدي قال بقدر يسارته. وقال العوفي عن ابن عباس إن كان موسرا فمن الإبل، وإلا فمن البقر، وإلا فمن الغنم. وقال هشام بن عروة
الآن فما استيسر من الهدي على هذا التفسير الثاني، ما استيسر من الهدي، نظر القائل فيه إلى معنى اللفظة ودلالتها، فإنما استيسر تدل على ما تهيأ له وما تيسر له وما حصل له، فيكون أدنى ذلك شات، هذا القول الأول. الثاني نظر إلى لفظة اليسار واليسر، فإن اليسار فيه معنى السعة والغنى، فما استيسر من الهدي يعني أن ذلك لا يكون بأدنى شيء، وإنما بشيء فيه يسار، فيه يسار، فإن كان غنيا فبدنه، وإن كان دونه فبقره، وإن كان دونه فشات، بحسب حاله من الغنى والفقر.
وقال هشام بن عروة عن أبيه فما استيسر من الهدي قال إنما ذلك فيما بين الرخص والغلاء.
لاحظ الآن فيما بين الرخص والغلاء، هذا ما نظر إلى الأنواع باعتبار بدنة وبقرة وشاة، وإنما نظر إلى الثمن والقيمة. ما استيسر من الهدي لا يكون ذلك بأدنى ما يصدق عليه هدي، فيشتري له شاة بثمن بخس بأدنى قيمة لضعفها أو لنوعها، بينما يكون ذلك بالمتوسط. على كل حال هؤلاء السبب في هذه الأقوال الله تعالى أعلم أنهم نظروا إلى بعض دلالة اللفظة، مع أن دلالتها الظاهرة المتبادرة هي ماذا؟ ما استيسر، ما تيسر له، ما تهيأ له، وأدنى ذلك شات، والله أعلم. ولا شك أن الهدي الأفضل فيه البدنة، هذا أفضل في الهدي وأكمل.
والدليل على صحة إجزاء ذبح الشاة في الإحصار أن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي، أي مهما تيسر مما يسمى هديا، والهدي من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم.
نعم، طبعا الهدي من بهيمة الأنعام هنا، فما استيسر من الهدي، كذلك في قوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن هذه الأنواع التي ذكرها الله عز وجل في سورة الأنعام. وكذلك أيضا حينما يقال المتمتع والقارن عليهما الهدي، فهذا هو المقصود به. وإذا قيل الجزاء فإنه يخير فيه بين الأمور الثلاثة، فالدم يكون بالبدنة، أو الفدية تكون بالبدنة، إما وجوبا مثل من الجماع في الحج، وإما أن يكون ذلك استحبابا ويجزيه دونه مثل الجماع في العمرة. نعم، عليه شاة، ولو أنه ذبح بدنه، نحر بدنه، فإن ذلك أكمل. كذلك أيضا من قص أظافره أو حلق شعره أو نحو هذا، يقال يخير بين ثلاثة أمور، بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. وكذلك من ترك شيئا من نسكه الواجب، لو أنه لم يحرم من الميقات، ماذا يقال؟ قال عليه دم. هذا الدم لو أنه ذبح شاة أجزاء، لكن لو أنه نحر بدنه فهذا أكمل، أو سبع بدنه في منزلة الشاة. فعلى كل حال، لكن في غير هذا هل يمكن أن يهدى إلى البيت على سبيل التطوع غير الأنواع الثمانية؟ ثمانية أزواج، هذا اللي أقصد بالثمانية. هل يمكن أن يهدى غير الثمانية؟ سبق في الفقه قلنا نعم، يمكن أن يهدي إلى البيت كسوة للكعبة، يمكن أن يهدي طعاما للحجاج يبعث هديا، يمكن أن يقدم هديا من الغنم أو الإبل أو البقر وهو في بلده لم يحج، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيمكن أن يقدم إلى البيت مالا، دراهم أو ذهبا، أو يقدم شرابا للحجاج أو نحو هذا، يمكن أن يقدم. فكل ما يقدم إلى البيت فإنه يقال له ذلك، قال له ذلك، والله تعالى أعلم.
وهي الإبل والبقر والغنم كما قاله الحبر البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم
طبعا
حتى،
هذا لاحظ الآن، أهدى مرة غنما، هذا في حجته ولا قبلها؟ قبل حجته، قبل حجته، بعث وهو في المدينة. على كل حال سبق الكلام على هذه القضية، وأنه لا يلزمه شيء من الإحرام، وقول بعض السلف بأنه يكون كالمحرم حتى ينحر هديه أو يذبح، وأن هذا الكلام لا دليل عليه، وحديث عائشة في هذا المعنى أيضا تعرفونه. على كل حال هدي جمع هدية، وربما قيل له ذلك لأن مهديه يتقرب فيه إلى المهدى إليه. الآن الإنسان لما يأتي ويهدي لإنسان هدية، لماذا يفعل ذلك؟ ليش يفعل هذا؟ علشان يكون هذا الشخص ما يحبه، ولا من أجل استمالته هو هذا؟ فإن الهدية تذهب وحر الصدر وتفعل في النفوس ما لا يخفى من تحبيب هذا الإنسان الذي ذلك جاء في الأثر تهادوا تحابوا.
وقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة معطوف على قوله وأتموا الحج والعمرة لله، وليس معطوفا على قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي كما زعمه ابن جرير رحمه الله.
الآن كما زعم ابن جرير رحمه الله، ابن جرير ماذا يقول في هذه المسألة؟ لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. الآن تحتمل أن تكون معطوفة على قوله وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني أن من أنشأ حجا وعمرة، إذا قلنا إنها عائدة إلى قوله وأتموا الحج والعمرة لله، من أنشأ حجا وعمرة فإنه يلتزم محظورات الإحرام، ومن ذلك حلق الشعر، لا يحلق رأسه، لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محلة. والعلماء مختلفون في هذه، وقد سبق الكلام عليها في الفقه، وأقرب ذلك وأرجحه وهو يوم النحر، سواء ذبح هديه أو لم يذبحه، فإنه إذا بلغ يوم النحر جاء من عرفة فإن ذلك محل الهدي، وإن لم يذبحه فيجوز له أن يحلق شعره. وتعرفوا اللي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن تقديم وتأخير حصل لهم، فقال لا حرج. فبلوغ الهدي محله ذلك في يوم النحر، ومن أهل العلم يقول بغير هذا. فعلى كل حال لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وإذا قلنا إنها عائدة إلى قول فإن أحصرتم المعنى يتغير تماما، يقول أتموا الحج والعمرة لله، فإن حال دونه حائل فلا يحل لكم أن تحلقوا رؤوسكم وتتحللوا حتى يبلغ الهدي محلة، سواء قلنا بأن يبلغ الهدي محلة أن يصل به إلى الحرم، قالوا هو محله، وبالتالي هؤلاء قالوا إن دم الإحصار يجب أن يكون في الحرم، أن يذبح أو ينحر في الحرم ولا يجزيه خارجه، وينتظر حتى يصل هديه إلى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قدم هديه فنحر في الحرم من الحديبية، ومن أهل العلم من يقول إنه نحره صلى الله عليه وسلم خارج الحرم، والأقرب أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر، حيث أحصر، ولا يلزم أن يكون ذلك في الحرم، ويفرق هذا الهدي على من حضره من الفقراء في المحل الذي نحره فيه، ولا يحتاج إلى نقل ذلك أيضا إلى فقراء الحرم، فما استيسر من الهدي. ابن جرير الطبري رحمه الله لا ينازع في هذا، يعني هنا قال خلافا لما قاله ابن جرير كما زعمه ابن جرير رحمه الله، وزعم في الكلام على صحيح مسلم، ذكرنا الاستعمالات التي أحيانا تستعمل وهو كثير فيما يوهن من الأقوال. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، بئس مطية الرجل زعموا، فهو لا يستند إلى شيء استوثقوا منه. فالمقصود أن ابن جرير رحمه الله لا ينازع في هذا، ابن جرير يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يرجع إلى وأتم الحج والعمرة لله، يعني هو يوافق الجمهور في هذا، يوافق ابن كثير. لكن ما الذي يخالف فيه ابن جرير في هذه المسألة؟ ابن جرير يخالف في قضيتين ثنتين، الأولى وهي لم ينفرد بها وقال بها كثير من أهل العلم، وهي المسائل المعروفة أنه يجب عليه أن يحج من قابل، أن يقضي هذه الحجة، وإن كان معتمرا فيجب عليه قضاء هذه العمرة إذا أحصل في العمرة، فالحج يرى أنه عليه حجة قضاء، وأن مجرد نحر الهدي أو ذبحه لا يعفيه من حجة أخرى، لكن ذلك يرخص له التحلل من الإحرام فقط. وهذا كلام معروف قال به أئمة، وهي من المسائل الخلافية المشهورة كما أشرت. والآخر وهو الذي خالف فيه عامة أهل العلم، بل لو قلت بأني لم أقف على كلام أحد من أهل العلم قال بقوله فيه، وهو أن قوله فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا ذكرناه أيضا في شرح المقنع اللي حضر. ابن جرير رحمه الله يقول فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن تمتع يقول إذا أمنت الآن هذا محصر، يقول هذا يتعلق بالمحصر تحلل، ثم يأتي بعمرة في أشهر الحج القادمة، يأتي بعمرة في أشهر الحج القادمة، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فيأتي بعمرة في أشهر الحج لأنه تحلل ولم يصل إلى البيت حينما أحصر، فيأتي بعمرة في أشهر الحج لأنه كان محرما بالحج، فيكون بهذه العمرة قد طاف بالبيت وسعى، ثم بعد ذلك عاد عليه أن يأتي متى ما تيسر له بحجة يقضي فيها حجته الأولى. فهو يرى أنه يأتي للبيت، يعني الدم ما هو دم التمتع المعروف في النسك أنساك الثلاثة، لا، هو يرى أن فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي أنه يأتي بعمرة في أشهر الحج القادمة. الآن هذا واحد راح يحج في خمسة الحجة وأحصر وما استطاع يصل إلى البيت، خلاص شو يسوي؟ ينحر هديه ويحلق رأسه ويرجع إلى بلده. طيب ماذا يصنع؟ قل ابن جرير في أشهر الحج يعتمر وينحر هديا أو يذبح. ما هو دم التمتع الأنساك نسك التمتع المعروف من تمتع بالعمرة؟ لا، هذا شيء آخر للمحصر حينما يأتي بعمرة إلى أي حج متى ما تيسر له. لاحظتم؟ يعني الآن هذا إنسان اللي أحصر ونحر ورجع إلى بلده، ابن جرير يقول تعال بأشهر الحج، متى؟ تعال تبدأ أشهر الحج من شوال، لو جاء في يوم العيد واحد شوال واعتمر فعليه هدي. لاحظتم؟ ليس هذا هدي التمتع، الإنسان اللي جمع بين الحج والعمرة في سفرة في أشهر الحج على المشهور. فهذا قول ابن جرير، مع أن المعروف عند أهل العلم الذي عليه عامة أهل العلم أن قوله فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني التمتع المعروف يجمع بين الحج والعمرة في سفرة،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم، فأما في حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق حتى يبلغ الهدي محلة، ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارنا أو من فعل أحدهما إن كان مفردا
أو من فعل أحدهما. طبعا الفراغ المقصود به ليس الفراغ من كل شيء، وإنما إذا جاء من عرفة ففي يوم النحر يكون الهدي قد بلغ محله، وإلا بقي عليه، بقي عليه طواف الإفاضة، بقي عليه سعي الحج إن كان لم يسع، بقي عليه رمي الجمار.
أو من فعل أحدهما إن كان مفردا أو متمتعا، كما ثبت في الصحيحين عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر.
أي نعم، لبدت رأسي، كانوا يضعون صمغة على الشعر، شعورهم كثيرة، وفي السفر يحتاج مدة طويلة ويبقى على إحرامه، فالشعر ينتفش ويصيبه ما يصيبه من الغبار والأتربة نحو ذلك، فيلبد رأسه، يضع عليه صمغة، جعله ثابتا مستقرا، وبالتالي فإن من ساق الهدي لا يحل إلى يوم النحر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل كما تحلل أصحابه بعمرة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.